الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة منه في باب شروط الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت كتاب الصلاة منه في باب شروط الصلاة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا.
هذا يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال رواه البخاري ومسلم، أي أنه متفق عليه. وعنده، يعني عند مسلم، عند آخر مذكور عنده مسلم، عاتقيه وعاتقه أيضا، يعني مسلم روى باللفظين، في التثنية عاتقيه، وفي رواية بالإفراد عاتقه. والحديث بالبخاري: ليس على عاتقيه منه شيء، في قال الحافظ في رواية يعني في فتح الباري، ليس قال، يعني هو الآن في الطبعة الموجودة اللي عليها فتح الباري طبعة السلفية، ليس على عاتقيه. قال الحافظ في شرحه في الفتح: في رواية عاتقه بالإفراد، في عاتقيه وفي بالإفراد. ثم نظرنا في فتح الباري لابن رجب فوجدناه في الطبعة التي عليها شرح فتح الباري لابن رجب فيه باللفظين أيضا: ليس على عاتقه منه شيء. وذكر محقق التأصيل، طبعة التأصيل، أن في بعض النسخ عاتقه، فهذه يعني سببها هو اختلاف النسخ، اختلاف نسخ الصحيح. أما قوله لا يصلي، قال ابن العثير: لا يصلي، لا يصلي، يصلي بإثبات الياء. قال ابن العثير كما نقل عنه الحافظ: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء. ووجهه أن لا نافية، وهو خبر بمعنى النهي، يعني هو الآن إذا قلنا لا ناهية فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوم، والفعل الناقص الذي مختوم بالياء
يجزم بماذا؟ بحذف الياء، فيكون لام لا يصلي لام مكسورة، لام مكسورة لا يصلي. فيقول الحافظ: قلت ورواه الدار قطني في غرائب مالك من طريق الشافعي عن مالك بلفظ لا يصلي بغير ياء. يعني هذه أثابة في رواية في هذا الكتاب من طريق مالك في غرائب مالك، وهو الدار قطني، فتكون لا في على هذه على هذه الرواية لا ناهية. أما قوله ليس على عاتقه منه شيء، يعني منه من الرداء من الثوب، يعني لا يصلي ليس على عاتقه على عاتق المصلي منه، يعني من إيش؟ من الرداء شيء. وشيء هذه نكرة في سياق النفي، فتعم كما يقول أهل العلم، تكون عامة، أي شيء يستر المنكب. حتى أن بعضهم قال لو كان خيطا، لكن هذا فيه نظر. والمنكب هو ما بين يعني العاتق، ما بين المنكب والعنق، هذا ما بين المنكب، وهو اتصال العضد بالكتف والعنق، هذه المنطقة تسمى عاتق. عاتق، فالمنكب هو مجتمع مكان اتصال العضد بالكتف يسمى منكب، وما بينه وبين العنق يسمى عاتق. الحديث يفيد مشروعية ستر أحد المنكبين، لكن هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ هنا للعلماء فيه قولان. فقال الجمهور أنه مستحب لمن وجد سترة كافية له، يعني للمنكب وللعورة، يعني إذا وجد المصلي ثوبا يستطيع أو أكثر من ثوب، يعني إزار ورداء يستطيع أن يستر به العورة ويستر المنكبين أو العاتق أو العاتقين على كلام للعلماء فيه، فإنه في هذه الحالة عند الجمهور يستحب له أن يستره. لكن سيأتينا في حديث جابر أنه إذا لم يجد إلا ما يستر به العورة فإنه يستر العورة ويقدمها على ستر المنكب، وسيأتينا إن شاء الله في حديث جابر. والاستحباب قال كثير من أهل العلم بأنه هو الأصح، هو الأصح. وفي المشهور عن الإمام أحمد وجوب ستر أحد العاتقين في الصلاة المفروضة، في الصلاة المفروضة. أما في النافلة فيستحب، ومن العلماء من قال لا، بل لا فرق بين المفروضة والنافلة، لأن ما يطلب للفرض يطلب أيضا للنافلة. لكن كثير من أهل العلم قالوا بأنه مستحب وليس بواجب. والجمهور يحملون هذا النهي في الحديث لا يصلي أو حتى لو قلنا نفي فهو يعني يفيد النهي. قالوا هذا محمول على التنزيه والحديث أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد إذا جعل على عاتقه منه شيء. فإذا كان الإنسان عنده رداء كبير مثل الشراشف التي يلتحف بها الناس ويستطيع أن يجعلها على عاتقيه وفي نفس الوقت تستر العورة فإنه يجوز له أن يكون في يصلي في ثوب واحد. والثوب لا يخص المخيط هذا، بل الثوب في الغالب في الاستعمال هو قطعة القماش الكبيرة، هذا في الاصطلاح كبيرة أو يعني لا يشترط أن تكون مفصلة على شكل القميص. أما الآن عرف الناس الآن الثوب يرونه هو القميص، لكن الذي في هذا النص وفي أمثاله فالثوب المقصود منه الرداء. فإن كان هذا الرداء يعني هو يطلق على هذا وهذا، فإن كان كافيا لستر المنكبين والعورة فإنه يصلي فيه، وإن لم يكن كافيا لهذا وهذا فإنه يقدم ستر العورة حتى ولو كشف المنكبين. فاتقوا الله ما استطعتم. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله على هذا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ. ورواه مسلم ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك.
هذا رواه البخاري بهذا اللفظ المذكور الذي ذكره المصنف، ورواه مسلم في حديث طويل هذا جزء منه وفيه، حتى أنا لن آتي به كاملا، وفيه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي. يعني جابر معه هذه البردة، هذا الكساء، أراد أن يخالف بين طرفيها على كتفه وكتفيه وينزل الباقي وعلى منكبيه وينزل الباقي لستر العورة، فلم تكن كافية فلم تبلغ أن تستر المنكبين وتستر العورة. وكانت لها في رواية: فتواقصت. تواقصت يعني ضم جسده حتى يرتخي الرداء. شوفوا العوز الذي كانوا فيه، ما كان فيها هذه الأشياء المتوفرة في زماننا وقبل زماننا بوقت. قال يقول: فتواقصت، يعني هو بلغتنا ضغط نفسه. فقال: وكانت لها ذبادب أطرافها فيها، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني كل ما نأتي بالحديث كاملا نجد فيه فوائد، ولكن المصنف كونه يعني التزم بالتبويب، هو بوب شروط ستر العورة، شروط الصلاة ومنها ستر العورة، ثم أتى بالمنكبين بالمناسبة. يعني قال: فأخذ بيدي فأدارني. هذه فائدة، يعني لو أتى إنسان يصلي في الليل كما حدث مع ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عن يساره ليصلي معه، فإنه يأخذه وبيده من خلفه ويقيمه على يمينه. هذه فائدة، هذه فائدة في الاتيان بالحديث كاملا. قال: ثم جئت حتى قمت عن يساره أو عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، حتى أقامني عن يمينه. ثم ذكر أشياء جابر إلى أن قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني، يعني بعينه بطرف عينه ينظر إليه وأنا لا أشعر. هو يرمقه بعينه وهو يصلي، لأنه ما التفت، وأنا لا أشعر. ثم فطنت به، يعني بعد فترة. فقال: هكذا بيده، يعني شد وسطك. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. صريح، كلام صريح. إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه، وفي هذه الحالة سيستر جميع الجسد ومنه العورة. وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. حقه هو مربط الإزار، مربط ما مكان ما يربط الإزار الوسط، هذا هو الحق. قال: في بعض أسفاره. قوله في بعض أسفاره يعني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قيل هي غزوة بواط، لأن في بعض الروايات وإن لم تكن نص، لكنها في صحيح مسلم غزوة وسط بواط. بواط هو غرب المدينة، بينها وبين مدينة ينبع في الجبال. ورواية عند مسلم يعني تفيد أنه كان في هذه الغزوة، غزوة بواط، وهي من أوائل مغازيه، حتى قيل قال بعض المؤرخين أنها أول غزوة، ومن يحتاط يقول من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم. قوله لبعض أمري أي لبعض حوائجي، وانتبهوا هنا لبعض أمري، فالأمر هنا ليس هو واحد الأمور، هو واحد الأمور وليس واحد الأوامر. لأنك تقول أمري يعني ما أمرت به، وتقول أمري يعني حاجتي وشاني، فهذا هو المراد هنا. ليس هو بعض أمري، ليس هو واحد الأوامر، أي ليس مما أمرت به، بل هو من أموري، من أموري، من حوائجي. فهو كما يقولون هو واحد الأمور لا واحد الأوامر. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو هنا النبي يسأله يعني وهو يجيب ويقول، فكأنها يعني هل هي قصتان؟ قد تكون قصتان. رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وصحابي آخر اسمه جبار، جبار بن صخر اسمه، لتهيئة الماء في المنزل، يعني هم أمامهم ماء، فقدمهما النبي صلى الله عليه وسلم لتهيئة الماء في المكان الذي سينزلون فيه. ثم قال ما السرى يا جابر، عندك في الحديث قال ما السرى يا جابر. ما السرى أي ما سبب السرى؟ هو المشي في الليل، مشي ليلا، السير ليلا يسمى سرى، السير ليلا. فالنبي يسأله ما سبب سيرك في الليل، وهذا من مما يجعل الواحد يقول لعل الحادثة هذه في قصتين، والله تعالى أعلم. وهنا يقول بعض شراح البخاري أنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لم يأتي به في هذا الوقت إلا أمر أكيد، فسأله عنه. قال ما السرى يا جابر. وبعض الشراح يقول هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لم يقل له من البداية افعل كذا وكذا وكذا، بل قال له ما السرى، تلطف معه وتكلم ما لماذا أنت يعني سرت في هذا الوقت ليلا. ثم عندما تهيأت نفسه يعني أعطاه الحكم. قوله علي ثوب، كما قلنا الثوب ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما أو غيرهما أو غيرهما، فهو قطعة من القماش لم تفصل على قدر البدن، وليس المراد به القميص، لأن القميص له أكمام ما يطرح على له أكمام، وله وهو يعني القميص هذا يقوم مقام ثوبين، مقام الإزار ومقام الرداء، فلو لبسه إنسان وحده وليس تحته شيء فإنه كافي عن الرداء وعن القميص. ثم قال ما هذا الاشتمال، وقال اشتملت وتواقصت، اشتملت به، الاشتمال هو التلفف، تلفلف بشيء، إذا لف الإنسان ثوبا على أن الثوب هو قطعة القماش يقال اشتمل. وربما يأتينا في اللباس أو في الصلاة اشتمال الصماء، فالاشتمال هو يعني نوع من كيفية اللباس، وفيه في تفسيره أقوال يعني. وأيضا سبب النهي عن اشتمال الصماء وما هي الصماء كلها إن شاء الله ستأتي. يقول هذا الثوب لم يستر جميع بدنه وإن ستر عورته، المراد هنا أنه يعني لف هذا على جسده أو على بدنه، تقول على جسده، فإنه لكنه لم يستر جميع بدنه، وإن ستر عورته فسينكشف جزء آخر كالعاتقين. قال الخطابي في أعلام السنن، أنا بسأل إبراهيم، وين إبراهيم؟ ما الفرق بين الكتابين للخطابي؟ معالم السنن وأعلام السنن. إيش؟ معالم السنن؟ أعلام السنن. ومعالم السنن؟ سنن أبي داود. طيب يعني ما منهجه في أعلام السنن؟ هل شرح الكتاب كاملا كما شرح في فتح الباري وفي النووي في مسلم وغيره، وكما فعل هو في سنن أبي داود؟ ها؟ يعني هو نكت، أشبه بالنكت، يعني هي رأى يعني أحاديث تحتاج إلى شرح فشرحها، فهو أقرب، ليس شرحا كاملا لكل الأحاديث. قال الخطابي الاشتمال الذي أنكره منه هو أن يدير الثوب على بدنه كله ولا يخرج منه يده، ولا يخرج منه يده. قال فالتحف به، أي اجعله لحافا يشمل جميع البدن، إذا كان واسعا فالتحف به، أي غطي به جميع بدنك، أي اجعله لحافا بمعنى تغطية جميع البدن، يشمل جميع بدنك. وإذا كان هذا إذا كان واسعا، إذا كان واسعا فقال له فالتحف به، لأنه وهذا أكمل تغطية جميع البدن. وإن كان ضيقا قال فاتزر به، الاتزار هو ستر أسفل البدن، ستر أسفل البدن من السرة إلى الركبة، هذا يسمى الإزار، وهو يستر من السرة إلى الركبة. ومثاله هو ما يلبس في الحج في الإحرام، ما يلبس على الجزء الأسفل من البدن، وهذا إذا كان الثوب ضيقا لا يكفي للارتداء والاتزار فإنه يتزر به. قوله لا يصلي ذكرنا إعرابها، ما ورد في الإعراب عن ونقله الحافظ في الفتح عن ابن الأثير ولم أعثر عليه، لكن نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء الأول 471. أما قول ليس على عاتقه منه شيء، العاتق قلنا هو ما بين ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، وهو موضع الرداء، يعني هو الموضع الذي يجعل عليه الرداء. هذا الحديث يفيد جواز الصلاة في ثوب واحد إذا جعل على عاتقه منه شيء، وقلنا بأنه إذا توفر له ذلك، أما إذا لم يجد إلا ما يستر العورة فإنه يقدم ستر العورة على ستر المنكب، فإنه إن وجد قدمه إذا كان كافي لستر العاتق والعورة فإنه يسرهما، وإن لم يكن كذلك كان ضيقا فإنه يجعله إزارا ويستر العورة. أجمع العلماء على مشروعية ستر الرجل عاتقه، مشروع، لكن كلمة مشروعية ترى أوسع من كونه واجب أو سنة أو أوسع من هذا، فالمشروع كلمة أوسع من لو قلنا واجب أو قلنا سنة. فالعلماء أجمعوا على مشروعية ستر الرجل عاتقه في الصلاة، هذا مشروع، واختلفوا في الوجوب. المشروعية ثابتة متفقين عليها، هو مشروع الستر، لكن اختلفوا في الوجوب، هل هو واجب أو ليس بواجب. فالمشهور في كما قدمنا في مذهب الإمام أحمد وجوب ستر أحد العاتقين في الفريضة بشرط أن يكون، يعني بقيد أن يكون قادرا على ذلك. ودليله هذا الحديث، استدل بهذا الحديث. وذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم الوجوب، وأنه لا يجب إلا ستر العورة، أما العاتقان فليس بعورة فلا تجب سترهما، بل هما كبقية الجسد، هما أشبه بقية الجسد، وبقية الجسد لا يجب ستره إلا العورة، وعورة الرجل تقدم لنا بأنها من السرة إلى الركبة. أما ما المشهور في مذهب الإمام أحمد فإنه واجب في الفريضة ستر أحد المنكبين، وبعض العلماء الحنابلة يرون أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، والراجح والله أعلم قول الجمهور أنه مستحب، أنه على الاستحباب. قالوا ومشروعية ستر العاتقين ليس لأنهما عورة حتى نقول يجب سترها، بل لأنه من تمام اللباس، هكذا يقولون، من الزينة، من تمام الزينة، من تمام اللباس، فالجمهور يروا يستحبونه لورود الحديث، ولأنهم قالوا هذا إنما شرع ستر وأمر بستر العاتقين لا لأنهما عورة، بل لكمال اللباس، لتمام اللباس. نعم،
يعني ليس شرطا في الصلاة.
ها؟
ليس شرطا.
كيف؟
ليس شرطا في الصلاة.
وش ما هو؟
ستر العاتق
عند الإمام أحمد شرطه في الفريضة. في الفريضة وسنة في النافلة، لكن قول الجمهور يا هو الراجح إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. متفق عليه.
حديث سعيد بن يزيد هذا قلت لأنس، يعني هو من مسند أنس، من مسند أنس، يعني هو المسؤول أنس. قال: متفق عليه. لفظ البخاري: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. يعني هذا في النعلين ليس هو لفظ البخاري الذي وقفت عليه، والبخاري قد يعني يذكر الحديث في أكثر من موضع، وقالوا من أسباب يعني ذكر البخاري للحديث الواحد في أكثر من موضع لأنه يستدل به فيبوب بتبويب ويستدل، ولكن قالوا هو لا يعني يكرر الحديث إلا فيه شيء من التغيير، فإن كان هناك شيء في اللفظ، فرق في اللفظ، أتى في الموضع التالي بلفظ غير اللفظ الأول، وإن ضاق عليه حتى أنه إذا ضاق عليه ما لا 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 ما عنده إلا لفظ واحد، قالوا أيضا يذكر التفريق في شيوخه فيريده عن شيخ آخر وهكذا، وتجدون هذا في مصطلح الحديث. أما رواية مسلم فهي اللفظ الذي ذكره المصنف، فاللفظ هذا الذي ذكره المصنف هو لفظ مسلم، أما لفظ البخاري فكما قلت لكم: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، في نعليه، والفرق يسير، الفرق يسير، لأنه هنا قال في النعلين، هل سيصلي في نعل غيره؟ النعلين، وهنا قال في نعليه، ولا فرق. فالحديث راوي الحديث من هو؟ الراوي الذي دون أنس، الذي سمع من أنس هو أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي، يلقب بالقصير. قال في النعلين، وقلنا هذا لفظ من؟ لفظ مسلم، مثنى نعل، وهي الحذاء، وهي ما دون الكعبين، فكل ما دون الكعبين فهو نعل، وما فوق الكعبين يغطي الكعبين موضع الوضوء فهو خف، فهو الخف. ماذا قلت أنت؟ حذاء؟ ففسر الماء بعد الجهد بالماء، ها؟ فإذا كان، والناس يسألون عن هذا ويتحيرون كثيرا ويفتيهم الجهال كثيرا فيشقون عليهم في الحج، يقولون هذه الجزمة المشهورة بكلمة جزمة، التي هي لا تغطي الكعبين موضع الوضوء، هي تحت الكعبين، فيقول لا تلبسها، هذا مما محظورات الإحرام، وهذه ليست خف، هذه نعل، سواء كانت هذه النعال، والأخطاء في هذا كثيرة، منها أنهم يعني فتاوى الجهال يقول لا أحرم في نعل بيضاء، ويقولون لهم إذا ضاع إذا تلفت أو ضاعت منك فلا يجوز لك أن تستبدلها حتى تحل من إحرامك. وقد قتلوا واحد معروف في شدة حر مكة، ضاعت نعله أو هي تلفت، فقالوا له لا يجوز لك، مثل الجريح الذي قالوا له عليك أن تغتسل، فقال النبي فاغتسل فمات، فقال النبي قتلهم الله ألا سألوا. هذا مسكين، قالوا له لا يجوز لك هذا، فمشى في حر مكة وعلى الاسفلت، فالتهبت عليه الكليتان فمات. هو معروف، حتى اسمه معروف من قبائل حول المدينة. هذا يعني من مصيبة ومما يخطأ فيه. فهذا سعيد بن مسلم قال والخف أيضا من ناحية الصلاة بها حكمها حكم النعل، يعني يجوز له أن يصلي فيها، يجوز أن يصلي في الخف كما يجوز أن يصلي في النعلين. لكن الآن وقد اعتني بالمساجد وفرشت بهذا الفرش النظيف، وأيضا كثرة الأذى في الطرقات، هل يقال يعني من السنة أن تأتي لهذا الفراش الذي هو أفضل وأنظف وأغلى من فرش بيته، فيأتي ويقول أنا أريد أن أطبق السنة؟ وأي سنة؟ أنت في بيتك لا تطبق هذا، ولا تدخل بنعلك، ولو دخلت يمكن أم العيال تعمل لك شيء. هذا أما الآن فلا، لكن كان هذا الوقت كانت المساجد مفروشة بالحصبة بالرمل، فلا يضر فيها هذا. ولذلك وحتى يعني لو السنة كما سيأتي أنه يدلكها حتى ولو كانت المساجد غير، يتأكد ينظر في نعله، فإن كان فيه أذى يدلكه في التراب ويزيل ما به من أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بنعله فجاءه جبريل وأخبره أن فيها أذى، ف يعني خلعهما، فخلع الصحابة كما تعلمون الحديث. فلا يأتي جاهل ويقول أنا أريد أن أطبق السنة فيه، لا، هذا يعني فيه أذى للمسلمين، فيه أذى حتى روائح وغير واتساخ للمكان، فيه أيضا عدم احترام لا للناس ولا للمساجد التي يعني اعتني بها هذه العناية العظيمة. قال قول نعم أي كان يصلي فيهما، قال نعم أكان يصلي، قال نعم أي كان يصلي فيهما. فالحديث فيه جواز الصلاة في النعال إذا لم يكن فيهما نجاسة، أما إذا كان فيها أذى فيها نجاسة فإنه لا يجوز له أن يصلي فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلعهما عندما أخبره جبريل بأن في نعليه شيء. وقلنا بأن هذا في المساجد المفروشة لا يجوز أن يفعل هذا فيها، لكن العلماء اختلفوا في تطهير النعال. طيب النعال أصيبت بأذى بنجاسة، فما الذي يطهرها؟ اختلف العلماء في ذلك. قال الطائفة من العلماء إن النجاسة في النعل يجزي تطهيرها بمسح النعل بالتراب حتى يزول، هذا شرط، حتى يزول ما بها من أذى. فإذا دلكها في التراب، في الرمل، في التراب، وتأكد من أن الأذى، النجاسة قد زالت منها، جاز له أن يصلي فيها بشرط الأول ألا تكون المساجد مفروشة كذا. يعني الآن سيصير، يعني لو واحد دخل بنعله تكون فوضى ونزاع وصياح نعم، وهو لا يجوز حتما. فقال هذا القول الأول. وقال الطائفة منهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك لا يجزي تطهير الرطب منها، يعني فرقوا بين الرطب واليابس، فقالوا بأن الرطب لا يجزي تطهيره إلا بالماء، ويجزي في اليابس حكه بالأرض حتى يزول الأذى. يعني لابد، يعني هذا الحكمة، هذا الفائدة من الحك بالأرض. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يطهر النجاسات إلا الماء، كل النجاسات لا يطهرها إلا الماء في النعل والخف وفي غيرهما، فلا بد من الماء. والراجح القول الأول، وهو أن طهارة النعال يكفي في طهارتها مسحها بالتراب ودلكها بالأرض حتى يزول تزول النجاسة، ولا فرق في ذلك في أنواع النجاسات. وهذا هو الراجح. والله طيب، بقي 15 دقيقة لعلنا.
ثم قال رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سليمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم.
قال نحو بيت المقدس، أي جهة، أي إلى جهة بيت المقدس، وهو المسجد الأقصى. والمقدس هكذا، يعني بفتح الميم وسكون القاف، مقدس وكسر الدال، ومعناه محل الطهارة من الذنوب. يعني هذا هو بيت، معنى هذه التسمية أنه محل الطهارة من الذنوب. ويجوز في ضبطه أيضا المقدس على وزن محمد، يجوز المقدس على زينة محمد، ومعناه حينئذ المطهر، البيت المطهر. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الهجرة إلى بيت المقدس، وفي حديث رواه يعني صحابي هو حديث البراء بن مالك بن عازب، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وفي رواية فيها أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية، فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل، ركز هنا، وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. في صلاة العصر سيأتينا صلاة الفجر في قباء هي هنا وهذا في البخاري أيضا يعني الحديث صحيح أن صلاة العصر وليس فيه ذكر يعني الحديث فانحرفوا وليس فيه ذكر صلاة العصر. وفي مسلم من حديث أنس وغيره أنها صلاة الفجر أنها صلاة الفجر. قال ابن كثير في التفسير والمشهور أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر هذا يقول هو المشهور. ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر هكذا قال ابن كثير في التفسير. قوله قد نرى قد هذه فيها تحقيق تحقيق الفعل كما في قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقد تفيد تحقيق الفعل الذي بعدها. وأما قوله ترضاها فمعناه تحبها وتهواها. فولي وجهك أي فوجه وجهك وشطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام. ولأن شطر تأتي بمعنى الجهة وتأتي بمعنى الجزء. ها أتى عمر بن الخطاب في غزوة العسرة بشطر ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تركت لأهلك؟ قال نصف أو شطر المال. ثم جاء أبو بكر والقصة تعرفونها. قوله فمر رجل من بني سلمة هنا لم يبين الذي مر ولا المسجد الذي مر على القوم وهم يصلون فيه. فمر رجل من بني سلمة وهم بطن من الأنصار بطن من بطون قبيلة الأنصار. قال ابن الملقن في إيش أنا ذكرته أكثر من ها
الإحكام
إيش
الإحكام
في شرح عمدة الأحكام وما اسمه
الإعلام شيخ
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام وأحد عشر جزءا مجلدا كبيرا وهو أصله مجلد واحد بمثل هذا. نعم قال ابن الملقن في الإعلام يعني هذا الرجل الذي مر في اسمه ثلاثة أقوال. قيل عباد بن نهيك الأنصاري قيل عباد بن نهيك قيل عباد بن نهيك هذا القول الأول. القول الثاني أنه عباد بن بشر أحد الاثنين صاحب الكرامة الذي أضاء طرف صوته في الليلة الظلماء فهذا هو. قيل هو عباد بن بشر الأشهلي وهذه مناسبة لما سيأتي في تعيين المسجد أنه مسجد بني حارثة لأن بني حارثة هم فخذ أو من, 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 من بني عبد الأشهل. طيب والقول الثالث أنه من الأنصار أيضا اسمه عباد بن وهب يعني الآن عندنا عباد بن نهيك هذا قول وهو أنصاري، والقول الثاني أنه عباد بن بشر، والقول الثالث أنه عباد بن وهب. قال سنعود إليها يعني للجمع بين هذه بعد أن نذكر اللفظة الأخرى، وهم ركوع في صلاة الفجر. الرواية اللي تقدمت العصر قال، وهنا قال وهم ركوع في صلاة الفجر. وقد وقع الخلاف في تعيين الصلاة أيضا التي وقع فيها التحويل والمسجد الذي أتاهم الآتي فيه، ففي هذا الحديث أنها صلاة الفجر.
الفجر
نعم، والظاهر أنه في مسجد قباء لأدلة أخرى، منها حديث ابن عمر قال بينما الناس بقباء، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. فحديث ابن عمر الآن فيه تعيين الصلاة وفيه تعيين المسجد. إذ جاءهم آت، ولم يبين هذا الآتي ومر هل هو عباد بن بشر، وهذا في 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 البخاري متفق عليه في البخاري ومسلم. طيب ما الجمع بين هذا؟ كيف نقول رواية تقول العصر ورواية تقول الفجر، ورواية يعني نصت على أن المسجد قباء، ورواية لم تنص على المسجد؟ قال الحافظ بن حجر والجواب أن لا منافاة بين الخبرين، لا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، بنو حارثة، وذلك في حديث البراء الآتي، هو يعني البخاري ذكره بعد الحديث الذي يشرحه الحافظ. والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك، هذا في العصر. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو وهم داخل المدينة، وسأذكر يعني ما يقال في موقع مسجد بني حارثة. ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة، لأن قباء في ذلك الوقت خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر ولم يسم الآتي كما أشرنا. مسجد قباء معروف، لكن مسجد بني حارثة إذا، لأن الآن هو يقول يعني الذين صلوا العصر أو تحولوا في وقت صلاة العصر هم بنو حارثة في مسجد بني حارثة، هذا شمال المدينة، قديما يقولون شمال غرب المدينة لكن هو في الواقع شمال المدينة، في منطقة تسمى المستراح، وهي قريبة جدا من مستشفى الأحمدي، مستشفى الأحمدي الذي فيه للعيون وغيرها، في تلك المنطقة هو مسجد المستراح أو مسجد بني حارثة، فهو في الشمال، ويعتبرون في ذلك الوقت أنه داخل المدينة كما يقول الحافظ بن حجر، ويسمى مسجد بني حارثة، والمنطقة تسمى المستراح، ويقولون سبب تسمية المنطقة بالمستراح أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة أحد استراح تحت شجرة هناك، والله تعالى أعلم بأقوال يعني المؤرخين المؤرخين للأماكن البلدان، وهم يذكرون هذا. والذي نحن يهمنا أنه العصر في مسجد، حتى يعني طريق من طرق الجمع، حتى لا 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 يعني يقال بأن الأحاديث متعارضة. فهذا جمع الحافظ ابن حجر، وهو جمع يعني حسن وكلام نفيس. قوله فمالوا كما هم، مالوا إلى القبلة، أي تحولوا إلى جهة من جهة يعني القبلة التي كانوا يصلون عليها، جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة. فصار الإمام مكان المأمومين وبالعكس، يعني صار المأمومون مكان الإمام، وبنوا على ما مضى من صلاتهم، وهذا الحكم مهم جدا، بنوا على ما سبق. وأيضا يقول الحافظ بن حجر كيفية التحول، كيف تحولوا؟ يعني الآن الإمام مقارب للجدار جهة القبلة، القبلة إلى الشمال، فهو في مقدمة المسجد بالنسبة للقبلة الأولى جهة الشمال وقريب من الجدار. فإذا تحول وصار في الجهة الأخرى، المكان يعني لا يتسع لأن يتحول المأمومون وهم في، اسمعوا كلام الحافظ، قال أذن نذكر هذا إن شاء الله، نذكر بس هذه الجزئية ونكمل في الأسبوع القادم. يقول الحافظ ابن حجر في كيفية التحول، يقول أن الإمام تحول من مكانه في مقدم المسجد، مقدم المسجد يعني بعد التحويل، كان مقدم المسجد سيصير الآن هو مؤخر المسجد، فهو تقدم وتحول من المكان الذي كان مقدم المسجد إلى المكان الذي كان أولا هو آخر المسجد، والآن سيصير أول المسجد. ثم قال لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو، يعني أنتم تصوروا الآن صف، يعني لو مثلنا واحد منكم الآن يقوم كان هو الإمام والصف ممتلئ يصلون كلهم صافين متراصين، فدار الإمام سيكون في مواجهة الصف الأول، وهم لا يستطيعون أن يأتوا خلفه لأن المكان الذي خلفه لا يكفي، لا يكفي، لأنه كان في المقدمة تماما قريب من الجدار. كان فإذن التحول هؤلاء المأمومين ما في إشكال، إنما الذي يتغير أن آخر صف سيصبح أول صف، وأما الإمام فيحتاج إلى أن يمشي حتى يتقدم ويتحول. فيقول الحافظ هذه يعني تصوير لل، يقول وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرنا خلف الرجال. وهذا يعني شيء نكتة سينبه عليها الحافظ، وهذا يستدعي يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة. يعني سيتقدم ما ندري كم صف وعملا كثيرا في الصلاة. طيب ما الجواب؟ ما الحل؟ قال: فيحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل في الصلاة كما كان الكلام في الصلاة كان مباحا ثم حرم كما كان قبل تحريم الكلام يعني في الصلاة. ويحتمل أن يكون، وهذا يظهر هو الأقرب، اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، من أجل العمل هذا من أجل مصلحة الصلاة ليس لأجل العبث أو مصلحة المصلي بل لمصلحة الصلاة. ثم قال قولا ثالثا قد يكون هو أقلها: أو لم تتوالى الخطى، لم تكن خطوات متوالية عند التحويل بل وقعت مفرقة، والله أعلم. وهذا على قول بعض الفقهاء أنهم يرون إذا يعني احتاج ما يوالي بين الخطى بل يعني يفرقها ما يجعلها متوالية. نقف هنا ونكون عند ما يستفاد من الحديث إن شاء الله. وذكرنا شيخ محمد غفران، غفر الله لنا ولك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لحسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.